الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا بد قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أن أعتذر عن الغياب في درس يوم الخميس الماضي، وقد وعدتكم ألا أغيب أكثر من درسين اثنين، والواقع أنني وصلت يوم الخميس ولكني وصلت متأخرا، وعندما حفظت الرحالة في هذه البلدة المباركة كان وقت الدرس قد انتهى. نعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه، وهو الحديث الثاني في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة واليسطى، ويقول، أي كان من عادته بين الخطاب والخطاب الآخر أن يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، رواه مسلما في صحيحه. كانت الفقرة التي أعتقد أننا فرغنا من شرحها هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عرفنا مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحدثات، هي كل ما لم يكن له أصلا في الدين، لا عن طريق كتاب الله، ولا عن طريق السنة، ولا عن طريق الإجماع أو القياس، ولا عن طريق قاعدة المصالح المرسلة التي عرفنا بها. إذن هذا شيء لا أصل له في الدين قولا واحدا. فإذا أقحم هذا الشيء المحدث في الدين مع ذلك، فقد أصبح اسمه بدعة، أصبح اسمه بدعة. ومن هنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على البدعة بأنها ضلالة، لأنك تستحدث أمرا وتقحمه في الدين مع أنه بعيد عن الدين ولا يوجد له أي نسب وأصل يتصل بالدين قولا واحدا. فإقحامك لهذا الأمر المستحدث مع ذلك في الدين تزييف للإسلام. وبناء على ذلك فقد كان العمل كبيرة من الكبائر قال كما قال العلماء. وقد شرحنا هذا الكلام بما لا مزيد عليه فيما أعتقد، وأعطينا أنفسنا القاعدة الكلية التي تمتص وتستوعب كل الجزئيات. فانظر كل مسألة تعود إلى أصل في الدين مهما تطاول الزمن عليها فهي من الدين، وهي أبعد ما يمكن أن تكون عن البدعة. المصالح المستجدة اليوم تبقى قانون المصالح الشرعي، الدين ثم الحياة ثم العقل ثم الدين الحياة ثم العقل ثم العرض أي النسل ثم المال، تبقى مراحله الثلاث: الضروريات ثم الحاجيات ثم التحصيليات. كل مصلحة استجدت تبقى هذا الميزان فهي من الدين وهي من الإسلام، ولو لم يعلمها الذين سلفوا ممن كانوا قبلنا. ومن ثم كان مبدأ المصالح المرسلة بابا واسعا يستوعب كل ما يجد من متطورات المصالح، بشرط أن لا يعارضها نصا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاق الرجل زوجته مشروع، مأذون للزوج أن يطلق عندما يشاء. إذن إلى يوم القيامة هذا العمل لا يمكن أن يخرج عن كونه دينا وهو من الدين. مسؤولية الرجل عن زوجه وأولاده في الإنفاق عليهم وتربيتهم من الدين. المصالح المستجدة فيما يتعلق برعاية الوالد أولاده من الدين. ما الجود القز فيما مضى لم يكن معروفا أنه يفيد لأي شيء، ما عبارة عن كان الحكم الشرعي أن ولا ينتفع منه له باطن، هكذا كان الحكم. تطورت الأمور وظهر لهذا الجود فوائد، وعرف الناس كيف يستخرجون من هذا الجود هذا الحرير الذي تعرفون. أصبح هنالك حكم شرعي جديد، وهو أن هذا الحيوان يباع وله قيمة كبرى. فقد اختلف الحكم، لكن اختلف بناء على اختلاف المصالح وتطورها. وهكذا كانت أرض منها أرضا مباحة، من بنى عليها بنى ومن زرعها زرع دون أي شيء يستوجب المنع طبقا لقانون المصالح المرسلة. ثم تطور الزمن وكثر الحجوج وضاقت منها بالحجوج، ورأى الأئمة والحكام والعلماء أن هذه الأرض إذا تركت لرغبة الناس في البناء عليها لن تستوعب الحجيج. حكم العلماء بناء على قانون المصالح المرسلة أنه لا يجوز البناء عليها بعد اليوم، توفيرا لمصلحة الحجيج التي تدخل في مصلحة الدين في مرحلة الحاجيات، لا الضروريات ولا التحسينيات، الحاجيات. نعم. وهكذا فكلما ثبت نصا في كتاب الله إلى يوم القيامة باطل. تطور الأزمنة والحضارات لا تجعل منه بدعة شيء ثابت. نعم. وكلما لم يكن من الدين فهو ليس من الدين إلا إذا دخل في باب المصالح المرسلة، فعندئذ تأتي قاعدة تتبدل الأحكام حسب تبدل الأزمان بناء على قانون معروف. وهذا الكلام قد بسطنا شرحه بما لا مزيد عليه فيما أظن في درسنا الأخير. إذن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. هذه الكلمة مقدمة لحكم إسلامي خطير، هي خلاصة ما يسمى بقانون التضامن والتكافل الاجتماعي. رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة لهذا القانون. ما هي هذه المقدمة؟ هي قوله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، أي كل إنسان منكم، كل مؤمن دخل في رعاية الدولة الإسلامية، هذا الإنسان كم يحب نفسه، وكم يرعى ذاته، وكم يهتم بمصلحة نفسه؟ ألا فلتعلم أنني أرعى كل فرد منكم، وأغار على مصلحته، وأهتم بشأنه ومصيره أكثر منه ذاته. هذا معنى قوله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، أي لأن كنا نعهد في رعاية الإنسان لذاته ومصالحه إلى ذاته، نقول له: اهتم بشأن نفسك، كن حريصا على حياتك، على مصالحك. في الواقع ما في إنسان أقرب إليك منه، ولا يمكن أن ترى كائنا يغار على مصلحتك أكثر منك، حتى ولا زوجك، حتى ولا ولدك، حتى ولا والدك إذا بلغت الرشد. اللهم أما قبل سن الرشد فالوالد أقرب إلى رعاية مصلحة ابنه الصغير من ابنه بنفسه. إلا واحدا فقط هو أولى بك حتى من نفسك، أن يحب رعاية ذاتك ويغار على مصلحتك، ويحب لك الخير أكثر من حبك الخير لذاتك. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو الذي يأخذ بحجزنا ويصدنا أن لا نقع في النار، ونحن ننطر أنفسنا نطرا ونهرع إلى النار ونحن لا ندري، كما يفعل الفراش إذ يترامى على أذيال اللهب وهو يظن اللهب كنزا يتلألأ. هذه الكلمة مقدمة للقانون التالي. ولكن قبل أن ندع هذه المقدمة ونتجاوزها، هل في هذا الكلام مبالغة أيها الأخوة؟ هل يمكن أن نرتاب في هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قد يخطر في البال أن في هذا الكلام مبالغة، ولكن الله عز وجل شهد لرسوله على صدقه في هذا الكلام. فإن كنا نؤمن بشهادة الله من حيث آمنا بكلام الله، فلم يبق مجال للارتياب في هذا الكلام أبدا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما هذه المصدرية؟ أي عزيز عليه عنتكم، شديد عليه أن يراكم في حالة عنت أي في حالة شدة، أليما على نفسه أن يراكم في حالة ألم وضيق، عزيز عليه ما عنتم. أكد الأمر بعد ذلك بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله
عز وجل فبما رحمة من الله منك له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. هذا الكلام ليس فيما يتعلق بمعاملة رسول الله للمؤمنين، لا، هذا الكلام يصور لنا علاقة رسول الله بمن وراء المؤمنين وهم الكافرون والجاحدون والمنافقون. فإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس من دون المؤمنين كما يصف الله بما رحمة من الله كنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف إذا يكون أمره بالنسبة للمؤمنين؟ ولا نشك قطعا أن هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وهذه الرحمة الحانية في قلبه عليهم لا نشك أبدا أنها فرعا عن حب الله للمؤمنين. فمن الذي أودع في قلب رسوله هذا الحب؟ من الذي ملأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحنان للناس من حوله؟ أليس هو الله؟ أليس هو الذي ابتعثه رسولا؟ ولقد نص البيان الإلهي على هذا إذ قال فبما رحمة من الله لنت له، كان لينك لهؤلاء الناس بفيض من رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل عندما تتصور أن هذا الفيض الكبير من التحنان والرحمة والحب والشفقة، هذا الفيض الذي نراه في قلب رسول الله عندما نعلم أنه فرع عن حب الله عز وجل لعباده ورحمته بهم، ندرك مدى معنى قوله عز وجل الرحمن الرحيم. ندرك إذا أي ارتياب له المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا حقا، لا يبالغ عن الحق فيما يقول ويقرر الشر، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قد يبدو في الظاهر خلاف ذلك، عندما يأمرك رسول الله بما يخالف شهوتك، عندما ينهاك عما لا يتفق مع رغبتك، قد يخيل إليه أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعارض هواك ويخالف رغبتك، ومن ثم فهو لا يريد لك الخير. لكن هل فينا من لا يعلم الجواب عن هذا السؤال؟ هل فينا من يشك أن الوالد أشد حبا لولده من ولده لنفسه عندما يكون صغيرا، ويحتج ويستدل على خلاف ذلك بأن الوالد ربما انتهر ابنه، ربما منعه من الخوض فيما يلذ له، إذن فأبوه لا يريد له الخير؟ لا يوجد عاقلا يقول هذا الكلام أبدا، لأن الوالد أدرى بمنفعة الولد من علم الولد بمنفعة ذاته، وهذا معنى كلام رسول الله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإلا فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحجزكم أمنعكم عن النار وأنتم تتهافتون فيه كما يتهافت الفراش الفراش يعني الفراشة؟ نعم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان كثيرا ما تنطبق عليه القاعدة القائلة صاحب الحاجة أرعب لا يروم إلا قضاءه، يعني الذي تعلقت نفسه بشيء لا يقيم وزنا لمنطق ولا يقيم وزنا لمصلحة، لعابه يسيل على هذا الأمر لا بد أن يدرك هذا الأمر، لكن هذا الأمر فيه هلاكه ما يبالي. عندما تستيقظ الرغبة ينام العقل، هذا شيء معروف، هذا أمر معروف. أما شأن رسول الله وشأنه أن يتجاوز بك عن رعونات نفسك وأن يسمع بك عن حديث آيائك وأن يرقى بك إلى المصلحة الحقيقية تبقى قاعدة وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا الكلام حق ولا إشكال فيه أبدا. ما القانون الذي يليه بعد ذلك؟ من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا هو القانون الذي سيقت بين يديه تلك المقدمة. كل إنسان يموت، إن ترك هذا الإنسان مغنما من مال من رزق من نشب فلا شأن لي به وإنما هو لأهله تبقى شريعة الله عز وجل. أما إن رحل هذا الإنسان من الدنيا وترك من ورائه مغرما لا مغنما فأنا الذي أتحمل غرامته عنه وعن أهله. انظروا هذا الكلام الجامع العزيز، من ترك مالا فلأهله لا شأن لي به ولا آخذ منه شيئا بل أفرح لأهله بما تركه له، ترك من ورائه مغنما يسعدني أن ينال هذا المغنم أهله. أما إن ترك مغرما ترك أطفالا جياعا ترك ضياعا، هذا معنى كلمة ضياع يعني عائلة فقيرة ليس لها ما يسد رمقها، بدلا من أن يترك المال ترك كلمة أو جماعة من الأولاد والأسرة فقراء أو ترك دينا عليه، هذا معنى مغرم، ترك دينا ترتب عليه لم يستطع أن يوفيه في حياته أو ترك ضياعا من أولاد وأسرة وأحفاد وكلهم فقراء فإلي وعلي، فليأتي هؤلاء إلي لأنني أنا المسؤول عنه، إلي أي فليأتي إلي، علي أنا الذي أتحمل هذا المغرم عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا بوصفه نبيا أم بوصفه إماما للمسلمين؟ إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن عن هذا الحكم بناء على كونه نبيا فمعنى ذلك، وانتبهوا جيدا إلى هذا الذي أقول، معنى ذلك أن هذا الحكم موقوف دائما مدى دوام رسول الله، فإذا انتقل رسول الله إلى الرفيق العليا إلى الرفيق الأعلى انتهت النبوة، وإذا انتهت النبوة توي معها هذا الحكم أيضا، لأن رسول الله قال هذا الكلام بوصف كونه نبيا مرسلا من عند الله. أما إن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بوصفه إماما للمسلمين وإمامته للمسلمين جاءت بموجب حكم من احكام نبوته، اي اوحى الله اليه فيما اوحى ان يؤم المسلمين وان يكون قائده الاول على ان يخلفه من بعد من يصلح لقيادتهم الى يوم القيامه. ان قلنا ان هذا الكلام الذي قاله بوصف كونه حاكما للمسلمين اماما لهم فهو حكما شرعيا ثابتا الى يوم القيامه. ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية هذا الحكم وتطبيقه من الخليفة من بعده، ثم الذي من بعده، ثم الذي من بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فأعود فأسأل، هذا الحكم الذي نطق به رسول الله والذي التزمه كما رأيتم، نطق به بوصف كونه نبيا ورسولا، اي لانني رسولا اقول هذا الكلام، ام انه نطق به بوصف كونه اماما، اي لان الله اقامني اماما للمسلمين اتحمل هذه المسؤوليه؟ ما الجواب؟ هذا الحكم انما قاله رسول الله بوصف كونه اماما للمسلمين. وينبغي أن نعلم أن شخصية رسول الله الأولى الأساسية هي النبوة التي يجسدها الوحي، لكن هذه النبوة التي مشكاتها الوحي تفرع عنها إمامة رسول الله للمسلمين، لأن الله أوحى إليه أن ورأس مجتمع المسلمين ويسوسه، تفرع عن نبوته ايضا قضاؤه بينهم، فاوحى الله عز وجل اليه ان يجلس قاضيا بين المسلمين في خصوماتهم. النبوة العليا لا تورث، اذا توفي رسول الله انقطع الوحي وانقطعت النبوة. أما المعنيان اللذان تفرعا عن نبوته، الإمامة العليا للمسلمين والقضاء بين المسلمين، فمستمران إلى يوم القيامة بإعلان من رسول الله وبيان له في أحاديث كثيرة شتى يسمى بسبب بحثها وبيانها الآن. إذن علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسى في كلامه هذا قانونا، ومن أهم وأكبر قوانين التضامن والتكافل الاجتماعي في شريعة الإسلام، ومن ثم فهذا الحكم يجب أن يرعاه المسؤولون والخلفاء والحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ونبسط الآن خلاصة لهذا الحكم. إمام المسلمين ينبغي أن يعلم أن صلته بالناس امتدادا لقول رسول الله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أن إمام المسلم ينبغي أن تكون علاقته بالناس علاقة حب، رحمة، شفقة، غيرة، سهر على مصالحه. ذلك لأن خليفة رسول الله، لماذا يسمى خليفة؟ لأنه يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيامه مقام رسول الله، أي يعني أن يجلس على الكرسي الذي كان يجلس عليه؟ طبعا لا. إذا ماذا يعني؟ أن يتحمل المسؤوليات التي كان يتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها هذه العلاقة المعنوية، أن يعلم إمام المسلمين أن علاقته بعامة المسلمين جميعا على اختلاف فئاتهم قربا وبعدا، استقامة انحرافا، ينبغي أن تكون علاقته بهم علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة الشفقة، علاقة غيرة، علاقة إيثار لمصالحهم على مصلحته هي. وإلا فكيف يطبق معنى قوله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فإذا رأى هذا الإمام أو الحاكم هذه العلاقة في نفسه وآنس من نفسه هذا الحب لأمته وشعبه، فقد تكونت من ذلك الأرضية الصالحة لاستنباط قانون التكافل والتضامن الاجتماعي. أما إذا لم يستطع أن يرقى بشعوره إلى هذه الدرجة ونظر فوجد أن الأثرة تملأ قلبه بدلا من الإيثار، وأن الأمانية تفيد في كيانه بدلا من الغيرية وبدلا من الشفقة على مصالح الآخرين، والحقيقة أن ولكنه لم يتحول إلى نبضات حية مطبقة في المجتمع. ولذلك الرسول بدأ فأوضح الأرضية في كيانه عندما قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كان هذا هو الأساس لقوله من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. كل إمام بعد رسول الله ينبغي أن يترسم في تثبيت هذا القانون. جمع مالا ثم راح قد ترك من ورائه هذا المال بالغا من الكثرة ما إنما يملكه من؟ وقد فسرت سورة النساء كلمة أهله أدق تفسير وأوضحه حينما رسم لنا البيان الإلهي قانون الميراث، وبين كيف تفتت الثروة بعد هذا الرجل الراحل في أوسع دائرة من نطاق آله. أوضح لنا البيان الإلهي ذلك وما عرف الناس إلى هذا اليوم قانونا أعدل في تفتيت الثروات، ثروات الميت الراحل بين أهله الباقين حسب سلم الأولويات في القرابة، ما عرف علماء الشرائع والقوانين والاجتماع قانونا أعدل ولا أدق من هذا القانون الإلهي الذي تكفل ببيانه تفصيلا لا إجمالا كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، بدءا من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. فإذا إمام المسلمين ينبغي أن يكون قيما على تنفيذ هذا الأمر. ليس لأحد من غير أهل هذا الإنسان الراحل أن يحقق في هذا المال إطلاقا، وهذا معنى قول رسول الله من ترك ماله فلأهله، لكن فلأهله طبقا لقانون الميراث الذي شرحه الله في سورة النساء. هذا عن المغنم عندما يترك الرجل مغنما من ورائه ولو بلغت كنوزا. نعم هنالك حق لله في المال رسمه كتاب الله، حق الله يؤخذ من صاحبه حيا او ميتا هذا شيء اخر. فاذا طهر هذا المال واستخرج منه حق الله فالباقي كله للورث. ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعليه، هذا منطق الشرع يترسمه بل يحرسه كل امام من ائمه المسلمين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا مات رجل وقد ترك من ورائه ديونا متراكمة عليه ولم يترك غطاء لهذه الديون من المال، هل نقول على اولاده وذريته ان يدبروا انفسها؟ اذا اين قانون التضامن والتكافل الاجتماعي في شريعه الله؟ هو حبر على ورق ام هو كلاما يرضي غرور الصهيونيين؟ لا، الاسلام لا يعلم الشعارات الفارغه، الاسلام يطبق قبل ان يقول ويدعي. هذه القروض التي تركها هذا الانسان الميت ولم يترك غطاء من المال كافيا لها، الى ما نرجع في ادائها؟ نرجع الى بيت مال المسلم. انا ولي من لا ولي له، هذا كلام رسول الله، وهذا دعما لهذا الكلام يقوله بوصف كونه اماما لا بوصف كونه نبيا فقط. وهذا يعني ان رسول الله يتكلم باسم كل خليفة من بعده، انا ولي من لا ولي له. فاذا مات الانسان وعليه دين بالغة من الكثرة ما بلغت ولم يترك بإزائها اموالا، بوصف كون حاكم المسلمين وليا لهذا الذي مات ولا ولي له، اذا ينبغي ان يكون هو المسؤول عن وفاء هذه الدين. الدولة هي التي تنفذ وتؤدي كل هذه الذمم على هذا الإنسان الميت. مات ولم يترك دينا، لكن ترك أطفالا، ترك ذرية من ورائه جياعا لا يجدون طعاما، فقراء لا يجدون مالا، عراء لا يجدون لبوسا، نعم شاربين لا يجدون سكنا. اذا مات هذا الانسان وترك وراءه مغرما، من المسؤول عن هؤلاء الاطفال من بعده؟ ولي امر المسلمين وسيدهم رسول الله الذي قال عن نفسه وعنهم: ومن ترك دينا او ضياعا فالي ان ياتني انا، وعلي مسؤوليتي انجاز حقوقهم ورعاية شأنهم. وتحت هذا الكلام العام المجمل تفاصيل فقهية طويلة الذيل. من رأى هذه الاحكام والتفاصيل عرف ان شريعة الله لا غيرها هي ضمانة العدل على وجه الارض، هي ضمانة تحقيق وسيجة التراحم بين الناس مهما تطورت الأزمنة وتبدلت العصور. لكن لو طبقت هذه الأمور، والوقت طبعا يضيق عن أن نفتح ملف البحث الفقهي ونشرح هذه الأحكام بتفصيل، لكننا بعد ان نحيل الى اماكن ذلك من كتب الفقه نجيب عن اسئلة تكثر. كثيرون هم الذين قد يسألون، من علماء الاجتماع او علماء الاقتصاد او علماء الاقتصاد السياسي، قد يقولون صندوق مال المسلمين، صندوق الدولة، اذا عرضناه بأمثال هذه النفقات فإنه يتبخر ويفرغ خلال 10 سنوات، وإذا فالدولة كيف تستغني ومن أين تنفق على مشاريعها وعلى حاجياتها العامة؟ هذا منطق لقانون الاقتصاد السياسي كما يراه الغرب. ومن ثم ورد هذا السؤال: اما منطق الاسلام اقتصاده السياسي فينطلق من ميزان الأرض. منطلق النظرة الإسلامية إلى غنى الدولة هو التالي: المقياس الذي يوضع غنى الدولة إنما هو مدى غنى الأفراد ومدى اليسر الذي يتمتع به كل فرد فرد منهم بإقدار ما يتمتع أفراد المجتمع الإسلامي باليسر. ينعكس هذا اليسر على القمة وعلى صندوق الدولة، وإن تبدأ في الظاهر أنه صندوق فارغ. وليس العكس، أي ليس مقياس غنى الدولة وغنى الأمة امتلاء الصندوق ما، فما أكثر ما يمتلئ ويفيض بالمال الوفير أن ينعكس منه أي ظلا للغنى الذي فيه على الناس. هذا هو منطق الإسلام. ومن ثم فقد كانت الشريعة الإسلامية تنزل الناس للسير في هذا الطريق. أنا عندما كانت تأتي الأموال من وراء الغزوات أو الحروب أو نحو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يبقي هذا المال عنده أكثر من 24 ساعة الأمر، وسرعان ما يوزع هذه الأموال بين البيوتات ويفرقها في جيوب الناس. أفكان رسول الله بهذا يعرض صندوق الدولة للإفلاس؟ الرصيد نقيض ذلك. وأبو بكر عندما كانت تجتمع لديه الأموال من هنا وهناك لم يكن يضيف من هذه الأموال شيئا إلا بمقدار ما يفيض من حاجة المسلمين، يبدأ فيسد الثغرات ويسد الحاجات طبقا لهذا القانون، ويرفع الناس جميعا إلى مستوى الكفاية، فإذا زاد من بعد ذلك شيئا وضعه احتياطيا في بيت مال المسلمين. وعمر كان يسمع ذلك. عندما سيقت إليه كنوز كسرى، كنوز الدولة الفارسية، الإمبراطورية الفارسية، كانت هذه الكنوز لا تعد بالملايين ولا بالمليارات بل بالملايين المليارات. ماذا صنع بها عمر رضي الله عنه؟ بدأ فقسمها قبل كل شيء على الناس، رفع بذلك مستوى المجتمع. ارتفاع مستوى المجتمع يكون عن طريق بث ميزان الكفاية في بيوت الناس ورفعهم إلى مستوى الكفاية الصحيحة. تفرز هذه الكفاية الغنى ويتم نفوذها على صعيد المجتمع وينعكس على الدولة. هكذا كان يسمع هنا، ولم يدرس في أي جامعة معنى من معاني الاقتصاد السياسي، ولكنه تلقاه من رسول الله، تلقاه من مشكاة النبوة. ومشكاة النبوة هي معين كل علم، معين كل علم. الوحي هو سيد كل علم. ألم يقل إبراهيم لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أي علم كان يعنيه إبراهيم؟ الوحي. فدل وتاه من تصور أن العلم له خط والوحي لا علاقة له بالعلم، والحق الوحي منبع العلم، الوحي هو علم الله يخاطبك به، ما علمك الله إياه واعتصرته بعقلك هو العلم، وما يلقنك الله رب العلم ليس علما. من هذا الذي يقول هذا الكلام الأخرق؟ نعم، عمر بن الخطاب. هذه الأموال المقدسة كلها كان يبدأ فيوزع القسم الأكبر منها على الناس لسد حاجاته، لسد عوز المعوزين، لسد حاجات الغارمين، لسد حاجات أسر مات عنها يقوم عليها ونحو ذلك. وبعد ذلك ماذا يضعه احتياطنا في بيت مال المسلم؟ عثمان هكذا سنة، علي رضي الله عنه هكذا، سائر خلفاء المسلمين هكذا سنة، عمر بن عبد العزيز هكذا سنة عندما ولي الخلافة عمر. ماذا صنع بصندوق الدولة؟ كان يفيض المال. ما مضت أيام إلا ووزع كل ما في هذا الصندوق على الناس، لأنه رأى أن حقوقا كثيرة للناس منعت عن أن تسلم إلى أصحابه فوزعها. جاء أصحاب الفكر الضحي المستشرقون من أمثال كريمر، يقول إن عمر بن عبد العزيز أرهق ميزانية الدولة وأوقعها في الإفلاس طبقا لهذا القانون الاقتصادي المنكس. ظن أنه عندما أغنى الناس وأطر الصندوق الميت الجاثم أطر الدولة، في حين أن غنى الدولة يبدأ بغنى الأفراد وينعكس بعد ذلك إلى الصندوق وليس العكس. نعم، هذا المعنى هو الذي يترسمه الإسلام وتعلمنا إياه شريعة الله عز وجل. أما القوانين الوضعية وأما المذاهب الاقتصادية الأخرى فلها فلسفة أخرى، ولعلنا سنعود فنبحثها في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.